الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. قال الإمام المفسر، قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد، قال: المسائل: الأولى تفسير قوله لا تقم فيه أبدا، وعرفنا معنى هذا النهي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يصلي لله في هذا المسجد، ولكن هذا المسجد لما بني على غير تقوى من الله، وإنما بني ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، نهى ربنا عز وجل نبيه أن يقوم فيه وأن يصلي فيه، وهكذا لا يعبد ربنا سبحانه وتعالى في مكان يعصى الله فيه. ومن ذلك النذر في مواطن الشرك والوثنية وأعياد أهل الجاهلية. قال الثاني: أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة. المعصية تؤثر فتحرم هذه الأرض بسبب هذه المعصية العبادة عليها والطاعة فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سأل هذا الرجل: هل فيه وثن من أوثان أهل الجاهلية؟ فلو كان فيه وثن لمنعه النبي صلى الله عليه وسلم من أن يعبد الله عز وجل في هذه الأرض وأن يذبح لله في هذه الأرض. وكذلك الطاعة تؤثر على هذه الأرض، فانظر إلى بلد الله الحرام لما كانت أرض طاعة وفيها المسجد الحرام، كم يتردد إليها من العباد ومن المسلمين من بين راكع وساجد وطائف وخاشع وداع. فالطاعة تؤثر على الأرض كما أن المعصية تؤثر على الأرض، فتأثير المعصية بهجران هذه الأرض، وتأثير الطاعة بالإقبال على هذه الأرض. قال الشيخ ابن عثيمين: لما كانت هذه الأرض مكان شرك حرم أن يعمل الإنسان ما يشبه الشرك فيها لمشابهة المشركين كما تقدم معنا. قال الثالثة: رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال. وهذا مأخوذ من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل. الآن هذا أمر مشكل، ما هو هذا الأمر المشكل؟ تخصيص هذا الرجل للنذر في هذا المكان، هذا أمر مشكل. لماذا لا يعني اختار هذا المكان وخص هذا المكان بالنذر؟ إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، هذا أمر مشكل. فأرده النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأمر البين، فاستفصل منه: هل فيه وثن من أوثان أهل الجاهلية؟ هذا الاستفسار أرد المشكل، أو رد المشكل إلى البين، رد المشكل إلى البين، يريد أن يتبين منه من أجل أن يزول هذا الإشكال الذي علق في الذهن، وهو تخصيص هذا المكان من دون غيره من الأماكن. فهذا معنى قوله رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال. وهذا في كل مسألة تشكل عليك لابد أن تتبين فيها حتى ترد المشكل من هذه المسألة إلى البين من مما عرف من هذا الدين. قال الرابع: استفسار المفتي إذا احتاج إلى ذلك، يعني المفتي ما يفتي مباشرة خصوصا في المسائل المشكلة، وإنما ينبغي عليه أن يستفصل لماذا كذا ولماذا كذا حتى يتبين له صورة السؤال، صورة السؤال. فلو لم يستفصل لربما أفتى فوقع في الخطأ، لأنه لم يفهم السائل ولم يعلم مراده، وكذلك مقصده. فهذا أمر مهم جدا في الفتوى، أن يستفصل المفتي من المستفتي. قال الخامسة: أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمضى هذا النذر مع أنه خصصه في مكان، فلا بأس أن تنذر مثلا في مكان، لكن بشرط كما تقدم أن يخلو من الموانع. ما هي الموانع؟ لا يكون هذا المكان فيه وثن من أوثان الجاهلية، أو فيه عيد من أعيادهم، أو فيه عيد من أعيادهم. إنسان مثلا نذر أن يذبح نذرا في طيبة، هو من الشحر مثلا، قال أنا أريد أن أذبح وأنذر، نذرت أن أذبح كبشا في طيبة، لا بأس. هل في مانع أن يذبحنا؟ ما في هنا لا وثن ولا عيد من أعياد أهل الجاهلية ولا شيء، فلا بأس أن يذبح. لكن الشيخ ابن عثيمين أيضا ذكر مانعا آخر غير ما ذكر في الحديث، فقال: لكن لو يخشى أن العوام يعتقدون أن في هذا المكان مزية لكان ممنوعا، يعني المكان هذا طيبة مثلا ما فيه وثن وما فيه يعني عيد من أعياد الجاهلية، لكن لو رأى العوام أن الناس يتحرون الذبح في طيبة يقولون إذن هذا طيبة لها ميزة، وهذا طيبة في سر، يعني ليش الناس يعني يذبحون إلا في طيبة؟ فربما يعتقدون أن النذر في طيبة أفضل من غيره، فالكل يأتي ويذبح في طيبة، تصير طيبة مثل يعني ماذا المزار يزار ونحو ذلك. لا، هذا كذلك يمنع، هذا يعد مانعا إذا كان هناك فتنة لعامة الناس. هذا معنى كلام الشيخ العثيمين عليه رحمة الله. قال السادسة: المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله. نعم، قد يقول قائل: هذا زمان زمان كان هنا وثن، لكن غيب هذا الوثن وخلاص لا يوجد له أثر. يقال: لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل كان فيه وثن؟ هل كان فيه؟ كان هذا فعل ماض، يعني هل كان في الزمن الماضي فيه وثن من أوثان الجاهلية؟ والآن ما يوجد فيه. فهكذا لو زال هذا الوثن فيبقى النهي، يبقى النهي عن النذر في هذا المكان ولو بعد زواله. قال السابع: المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله. قالوا كان زمان الناس يجتمعون في هذا المكان للعبادة مثلا، أو لاعتقاد في هذا المكان، أو لمشهد أو نحو ذلك، كان لا أيضا يمنع منه، يمنع من النذر في هذا المكان ولو زالت تلك العيد وانتهت. قال الثامنة: أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية، لأنه نذر معصية. النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنه لا نذر في معصية الله. ذكر هذا بعد ماذا؟ بعد استفصال النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الرجل في سبب تخصيصه النذر في هذا المكان. فهذا يعد من نذر المعصية، ليس من نذر الشرك، لأنه هو نذر لله، نذر لله. لكن من نذر لله في مكان يعبد فيه غير الله فهذا يعد من نذر المعصية، من نذر المعصية، ففيه كفارة اليمين ولا يجوز الوفاء به. لو قال قائل: أنا نذرت أن أذبح لله، أن أذبح لله في يعني موقع زيارة أهود، وليس في وقت الزيارة، في زمن آخر، في وقت آخر، فيقال له: لا، هذا ما يجوز، هذا نذر معصية، هذا نذر معصية، لأن هذا المكان فيه عيد من أعياد أهل الجاهلية، فلا يجوز النذر فيه، لا يجوز النذر فيه ولو كان هذا النذر لله. قال التاسعة: الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده. قال: نص شيخ الإسلام على أن حصول التشبه، هذا الشيخ بن عثيمين أضاف وشرحه، فقال: نص شيخ الإسلام على أن حصول التشبه لا يشترط فيه القصد، لكنه مع القصد يكون أشد إثما. يعني هذا فيه رد على بعض العوام، رد على بعض العوام الذين يقولون: نحن نذهب إلى هذا المكان ونذبح من باب النزهة، ليس قصدنا التشبه، لا نقصد التشبه بهؤلاء، لأن هناك مثلا في مكان نبي الله هود يوجد ظلال أو يوجد بناء أو يوجد ماء أو نحو ذلك، فنحن نذهب فقط من أجل النزهة وفي غير الزيارة. فيقال لهم: هذا لا يجوز، لا يجوز هذا، لأن فيه تشبه بالمشركين. نحن ما نقصد التشبه. يقال: ولو لم تقصدوا التشبه، ولو لم تقصدوا التشبه، فالقصد ليس شرط في النهي، وإنما مجرد الفعل يكون صاحبه متشبها. على سبيل المثال مثلا في اللباس، إنسان مثلا حلق حلاقة لأحد الكفار، تشبه به في هذا، فلما نصح قال: أنا بس أردت الزينة، عجبتني هذه الحلاقة فحلقتها، ما أقصد التشبه، ما أقصد أني أتشبه بفلان، ولا خطر هذا في بالي، وإنما عجبتني هذه الحلاقة فحلقتها. فيقال له: ولو لم تقصد، ولو لم تقصد، فالتشبه حاصل بمجرد الفعل. هذا معنى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، فالتشبه لا يجوز بأي حال من الأحوال. هذا الحديث فيه الحذر من مشابهة المشركين. طيب، هذا الرجل الآن الذي نذر أن ينحر إبلا ببوانة، ما قصد التشبه صح؟ لو قال له النبي صلى الله عليه وسلم هل فيه وثن، قال نعم لكن أنا نذرت لله وما قصدت التشبه، فهل سيجيز له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ ما يجيز له ذلك، ولو لم يقصد التشبه، ولو لم يقصد التشبه، مجرد الفعل يكون تشبها. قال العاشرة: لا نذر في معصية. قال الشيخ ابن عثيمين: المعنى أن النذر ينعقد ولكن لا يوفى، وقد مر معنا في تفصيل وجدولة أنواع النذر هذا المعنى، أن نذر المعصية ينعقد، بمعنى ينعقد يلزم صاحبه بالكفارة، ولو لم يعقد لما ألزم بذلك، لما ألزم بذلك، ولكن لا يجوز له الوفاء به. نذر المعصية لا يجوز الوفاء به، لكنه ينعقد فينتقل صاحبه من الوفاء به لأنه معصية إلى النذر، إلى الكفارة، إلى الكفارة. فهذا دليل على ماذا؟ على انعقاده، ولو لم يكن منعقدا لما ألزم بالكفارة، لما ألزم بالكفارة. هذا معنى كلامه رحمه الله. قال الحادية عشرة: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، أي لا وفاء، يعني لا يجوز له الوفاء بالنذر الذي نذره وهو لا يملكه. قال: وما لا يملكه قسمان، الذي ما يملكه ابن آدم في نذره قسمان، شرعا يعني لا يجوز له أن يفعل ذلك شرعا، أما قدرا قد يكون لكن شرعا لا. مثاله: قال: كما لو قال لله علي نذر أن أعتق عبد فلان، فلا يصح لأنه لا يملكه. أنا عندي عبد، قال أحدكم علي نذر أن أعتق عبد أبي معاذ، طيب وأنا هذا عبدي مش عبدكم، كيف أنتم تعتقونه؟ أنتم ما تملكون هذا، ولم أأذن لكم بذلك، فهذا لا يملكه ابن آدم شرعا، لأن العتق مما حث عليه الشرع، لكن حث عليه الشرع في من يملك، لا فيما لا يملك، لا في من لا يملك. نعم، هذا معنى قوله شرعا، لا يملكه الإنسان شرعا. والنوع الثاني: لا يملكه الإنسان قدرا، لا يمكن هذا في قدر الله، بمعنى ليس للإنسان أن يفعل ذلك قدرا، لأنه ليست من قدرته ولا من جبلته، فلا يستطيع أن يفعل ذلك إلا أن يشاء الله، والله على كل شيء قدير، لكن المراد قدرا فيما هو يجري على عامة الخلق، على عامة الخلق من الأقدار. مثال ذلك: قال: كما لو قال لله علي نذر أن أطير بيدي. إنسان قال علي نذر أن أطير بيدي، يقول: لا يطير يا شاطر، هيا تفضل، هل يستطيع؟ ما يستطيع، لأن هذا ليس من قدرة الإنسان. إنسان قال علي نذر أن أمشي على البحر برجلي، هل يستطيع ذلك؟ ما يستطيع، إلا إذا كان يملك الجن والعفاريت يمكن يفعل ذلك وهو كاهن، أما من طبيعة البشر لا، يغرق الإنسان إذا مشى على رجليه ولا يسبح يغرق، فهذا لا يستطيعه الإنسان ولا يملكه الإنسان قدرا، فهذا لا يجوز أن ينذر به الإنسان. قال الشيخ ابن عثيمين: كفارة النذر لله كفارة اليمين، كفارة النذر لله كفارة اليمين، ككفارة اليمين. ومعنى ككفارة اليمين هذا إذا كما تقدم عجز عن النذر، نذر لله، انظر قوله كفارة النذر لله. أما كفارة النذر لغير الله هذا تقدم معنا أنه شرك وأنه لا ينعقد، وهو كالحلف بغير الله، فليست فيه كفارة، وإنما فيه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. لكن الكلام هنا على كفارة النذر التي هي لله، أو كفارة النذر لله لكنها في معصية كما تقدم معنا، فهذا لا يوفى بها أو لا يوفى بها، وعلى صاحبها كفارة اليمين. فكفارة النذر لله ككفارة اليمين. وما هي كفارة اليمين؟ يخير بين عتق رقبة مسلمة، وهذا لا يوجد في زماننا، أو إطعام 10 مساكين من أوسط ما يطعم الإنسان أهله، أو كسوة هؤلاء 10 من أوسط ما يكسو به نفسه وأهله. نعم. فإن لم يستطع الإطعام انتقل إلى الصيام، كما جاء في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا، نعم، في آية الكفارة، فإطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. وتكون هذه 3 الأيام 3 أيام متتابعة، جاءت قراءة تفسيرية، فصيام 3 أيام متتابعات، فاشترط الفقهاء في هذه الأيام 3 أن تكون متتابعة متوالية لا يفرق بينها. طيب، وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب، ويوم غد إن شاء الله ندخل في باب من الشرك النذر لغير الله. إلى هنا، والله تعالى. Thank you.